بما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تقول إن الوكالة الدولية تتبنى مواقف إسرائيل كأجندة بشأن الملف النووي. الرئاسات العراقية الثلاث تدين محاصرة أنصار التيار الصدري لمجلس القضاء الأعلى، والأمم المتحدة تدعو لاحترام مؤسسات الدولة. لافروف يعتبر أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته مرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الثورة الإسلامية والشهداء، وذلك بالتزامن مع بدء أسبوع الحكومة. وكان في استقبال أعضاء الحكومة حفيد الإمام الخميني الراحل السيد حسن الخميني. كما زار الرئيس الإيراني أضرحة شهداء الثورة الإسلامية، من بينهم رئيس السلطة القضائية الأسبق والرئيس الإيراني الأسبق محمد علي رجائي الذين استشهدوا في ثمانينيات القرن الماضي. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل القضايا والأماكن والوثائق ذات الصلة بالموضوع النووي التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر أمورا مزعومة وموجهة بدافع من إسرائيل. وقال إسلامي إنه لا ينبغي أن يتبنى مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي مواقف وضغوط الكيان الصهيوني كأجندة، مضيفا أن طهران ردت على المزاعم المذكورة عدة مرات وهي تنفذ جميع أنشطتها النووية وفقا للضمانات. وقال غروسي أمس الاثنين إن إيران لم تقدم للوكالة التفسيرات التي تحتاجها لشرح مصدر العديد من آثار اليورانيوم ووجود المعدات في بعض الأماكن. فندى مستشار الوفد الإيراني بمحادثات فيينا محمد مرندي ما يتم ترويجه عبر الإعلام الغربي بشأن المفاوضات، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني لن يتم تعطيله. ووصف مرندي الكلام الذي نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين بشأن تنازل إيراني بالمفاوضات الأخيرة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة للاتفاق النووي بأنه مضلل جدا. وقال إن إزالة حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأمريكية ليس شرطا مسبقا للتوصل للاتفاق، لافتا إلى أنه لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق ملف التهم المضللة والباطلة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية بصورة نهائية. قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم الدول المشاركة بمحادثات فيينا توافق على المقترح الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف بوريل أنه لم يحصل على رد بعد من الولايات المتحدة التي توقع أن تعطي ردها خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن إيران طلبت في ردها الذي وصفه بالمعقول إدخال تعديلات على الاقتراح. وتبع أنه جرى الترتيب لعقد اجتماع بفيينا أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنى ذلك، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يعقد الاجتماع هذا الأسبوع. انطلق في العاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي الرابع للصناعات الدوائية تحت شعار صناعة الأدوية في طريق الاكتفاء الذاتي، وذلك بمشاركة 20 بلدا بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الأدوية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع يوم الصيدلي والطبيب في إيران، أقيم في العاصمة طهران المعرض الدولي الرابع للصناعات الدوائية فارماكس، باعتباره أكبر وأحدث مركز للفعاليات الدوائية وإنتاجها في البلاد. وفي ضوء تسمية هذا العام من قبل قائد الثورة الإسلامية بعام الإنتاج المعرفي وتوفير فرص العمل،
معرض فارماكس الرابع بدأ عمله تحت الشعار صناعة الأدوية في طريق الاكتفاء الذاتي. اليوم وبالاعتماد على الشركات المحلية نستطيع أن نؤمن الكثير من احتياجاتنا، وإن هذا المعرض بإمكانه أن يكون حلقة وصل بين الفروع المرتبطة بصناعة الأدوية.
وشهد المعرض مشاركة الشركات العاملة في مجال صناعة الأدوية والمعدات الصيدلانية والكيميائيات والأدوية والمنتجات الطبيعية ومعدات المعامل والغرف النظيفة والمكملات الغذائية ومنتجات التعبئة والتغليف والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية والشركات الداعمة لمنتجي الأدوية من داخل البلاد وخارجها ومن 20 بلدا أهمها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من البلدان.
خلال الأعوام 40 الماضية تمكنا من قطع أشواط كبيرة في صناعة الأدوية، وحاليا ننتج نحو 97% من احتياجاتنا الدوائية. هذا المعرض يمهد الفرصة لتعامل شركات مع بعضها، ومن خلال حضور سفراء الدول الأخرى يساعد على تصدير منتجاتنا.
هذا وأن توطين صناعة الدواء هو الهدف الرئيس الذي تضعه الشركات المحلية نصب أعينها، حيث يستهدف المعنيون استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذي جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض، مع ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.
تعتبر صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية ولها دور مهم في حفظ سلامة المجتمع، وأضحت هذه الصناعة في إيران تعتمد على الطاقات المحلية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي لتوفير احتياجات البلاد.
أدانت الرئاسات الثلاث بالعراق محاصرة أنصار التيار الصدري لمجلس القضاء الأعلى، حيث أكد الرئيس برهم صالح أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، لكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطر ويهدد البلاد. بدوره دعا رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية للتهدئة والاجتماع الفوري لتفعيل إجراءات الحوار الوطني. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان دعمه للتظاهرات دون التعرض لمؤسسات الدولة، بينما دعت البعثة الأممية لاحترام مؤسسات الدولة. وكان الإطار التنسيقي أعلن رفضه للحوار إلا بعد التراجع عما أسماه احتلال المؤسسات، فيما دعا رئيس جماعة علماء العراق زعيم الصدريين لسحب المتظاهرين درءا للفتنة. وفي السياق، انسحب أنصار التيار الصدري من أمام مجلس القضاء الأعلى في العراق بناء على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وأعلن صالح محمد العراقي المقرب من الصدر أن زعيم التيار ينصح المتظاهرين بالانسحاب من أمام المجلس وإبقاء الخيام، داعيا لمواصلة الاعتصام أمام البرلمان. وكان مجلس القضاء الأعلى علق عمله وأعمال المحاكم التابعة له احتجاجا على محاصرة مقره، وأمر بالقبض على 3 قياديين في التيار الصدري بتهمة تهديد القضاء. جاء ذلك بعد أن نصب الصدريون الخيام أمام مقر مجلس القضاء مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد بدأها أنصار التيار الصدري في العراق بعد أن بدأوا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وتجمع المعتصمون أمام البوابة الرئيسية للمجلس ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان، إضافة إلى عدم تسييس القضاء ومحاربة الفساد. ويواصل الصدريون اعتصامهم المفتوح أمام البرلمان منذ أسابيع رفضا لترشيح محمد شيع السوداني لمنصب رئيس الحكومة. على الفور قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه واصفا إياها بغير الدستورية، وقال أنه عقد اجتماعا مع المحكمة الاتحادية العليا وقرر تعليق عمل المجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على التظاهرات المخالفة للقانون، وحمل المسؤولية للحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء تنظيم الاعتصام. الرئيس العراقي برهم صالح أكد أن تطورات الأحداث في البلاد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع فيها خاسرا. وأضاف أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسات القضائية أمر خطير يهدد البلاد. أما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فقد قطع زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد إثر هذه التطورات، وقال الكاظمي إن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية، مؤكدا أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن دعمه للتظاهرات وفق السياقات الدستورية بما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي جهودها، وشدد على عدم الخصومة مع القضاء وحذر من أن البلاد تتجه نحو غياب الشرعية. أما الإطار التنسيقي فقد أعلن عن إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، وأعلن عن رفضه لاستقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية. وتسارع الأحداث في البلاد يؤكد بحسب المراقبين أن التهدئة لا تزال بعيدة المنال في العراق.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد بالعاصمة الروسية موسكو، قال لافروف إن سياسات أمريكا بمثابة استعمار جديد بالعالم، فيما اعتبر العدوان الإسرائيلي على سوريا أمرا مقلقا مطالبا تل أبيب باحترام القوانين الدولية. وبدوره اتهم المقداد واشنطن بدعم الإرهاب في سوريا وتدمير بنيتها التحتية والاقتصادية ومواصلة نهب نفطها وثرواتها. وطلب وزير الخارجية السوري بإنهاء الاحتلال التركي لسوريا، وقال إنه لا خيار للفصائل المسلحة إلا للوقوف مع الجيش السوري. تواصل القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قطع المياه منذ أكثر من 3 أسابيع عن قرابة 1 مليون مواطن في مدينة الخسكة وريفها الغربي، وذلك بعد استيلائها على محطة اللوك المصدر المغذي الوحيد لمياه الشرب في هذه المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
تستمر القوات التركية والفصائل الموالية لها بانتهاكاتهم المتكررة على خط جري المياه الواصل بين محطة علوك وترتمر، مهددين بذلك حياة 1 مليون مواطن يعتمدون على محطة علوك كمصدر وحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة وريفها الغربي.
بجهود حكومية نسعى ما أمكن لتأمين الحد الأدنى لمياه الشرب للأخوة المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها مدينة الحسكة وريفها الغربي، وهذا سيناريو دائما يتكرر في كل عام. أكثر من 1 مليون مواطن على مستوى مدينة الحسكة وريفها الغربي اليوم يعانون بسبب انقطاع المياه من المصدر الرئيسي علوك. كل ما يتم إدخاله من مياه من قبل المنظمات الدولية، من قبل الجهود الحكومية، من قبل تشغيلنا لمحطات التحلية ضمن أحياء وسط المدينة لا يصل إلى 1500 متر مكعب باليوم، بينما الحاجة الفعلية لكل ضخة لكل حي من أحياء مدينة الحسكة في كل ضخة من محطة علوك من لأكثر من 60 إلى 70 ألف متر مكعب. تبقى المأساة حقيقية في ظل هذه الأيام، مأساة بكل ما تحمل كلمة مأساة من معنى.
جهود حكومية حثيثة من خلال حفر آبار سطحية وتركيب محطات تحلية ونصب خزانات ذات سعات كبيرة في الأحياء وتسيير صهاريج بشكل يومي، لكنها تبقى قليلة وإسعافية لإنقاذ الموقف مع تقصير واضح لعمل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
الهدف من تقديم هذه السارج هو تأمين مياه الشرب للأخوة المواطنين نظرا لانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة منذ أكثر من 25 يوما من قبل العدوان التركي ومرتزقاته. هذه البادرة الجيدة هي تخفيف المعاناة عن الأخوة المواطنين وتأمين احتياجاتهم بشكل بسيط ولقلة معاناتهم.
تعثر عمل المشاريع المنفذة في منطقة الحمة وجر المياه من نهر الفرات زاد من معاناة الأهالي وترك المنطقة مهددة لكارثة إنسانية محتملة.
جريمة حرب جديدة تمارسها القوات التركية والفصائل الموالية لها بقطع مياه الشرب عن قرابة مليون نسمة لا حول لهم ولا قوة. فأين المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني؟ وأين من يوصل هذه المعاناة للعالم بأسره؟
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. السيد نصر الله يعتبر تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود بلا قيمة ويشدد على أن إيران هي سند المقاومة. السيد الحوثي يقول إن من لا يعتبر التصدي للعدوان ضد اليمن أولوية يتعامى عن حجم هذا العدوان وأهدافه. البحرينيون يواصلون حراكهم السلمي للمطالبة بالإفراج عن معتقل الرأي دون قيد أو شرط. أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله أن انتصار عام 2000 أنهى مشروع إسرائيل وأسقط الجيش الذي لا يقهر. وقال السيد نصر الله إن التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود لا قيمة لها، فقرارنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه. وأشار سماحته إلى أن حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية التي هي مشروع أمريكي معلن، وشدد على أن إيران هي القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقاومين والمظلومين في المنطقة، مضيفا أن استراتيجية حزب الله تجاه القضية الفلسطينية هي الرهان على ثورة الشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتطبيع مع كيان الاحتلال. نستمع وإياكم إلى جانب من خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
أقمنا علاقة قوية ومتينة مع الجمهورية الإسلامية في إيران خلال 40 عاما، وهي التي دعمت لبنان وفلسطين وسوريا وجميع المقاومين ولم تتخلى عنهم برغم من حرب 8 سنين عليها وحصار وعقوبات وإلى آخره. هي تقف معنا ونحن أيضا نقف معها، وننظر إليها دائما على أنها القوة الإقليمية الكبرى التي يستند إليها جميع المقاومين والمظلومين في منطقتنا. أيضا في وضع المنطقة نحن ساهمنا في تكوين وتشكيل محور المقاومة، مقاومتنا حزب الله كان مساهم في إيجاد هذا المحور طبعا ضمن حجمه. نحن ساهمنا في تكوين وتشكيل محور المقاومة خلال السنوات الماضية ونحن جزء من هذا المحور وسنبقى جزءا من هذا المحور ونراهن عليه كمحور للقوة القادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال والتسلط والدفاع عن المظلومين والأراضي المحتلة والمقدسات المنتهكة في كل يوم. سعينا إلى أوسع علاقات شعبية وحزبية مع شرائح في العالمين العربي والإسلامي، وشاركنا في أطر قومية موجودة وساهمنا في إيجاد أطر أخرى وكنا جزءا منها، مؤتمر القوم العربي، القوم الإسلامي، مؤتمر الأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية. سنبقى حريصين على التواصل مع أوسع شرائح وقوى ممكنة في العالمين العربي والإسلامي تجمعنا معهم أهداف وقضايا مشتركة وأهمها فلسطين. هذا ما نستمر فيه. طبعا ما في شك تأثر في العشر سنوات الماضية بسبب أحداث سوريا والمنطقة والالتباسات والفتن، لكن عاودت الأمور كلها الحمد لله عم ترجع تسلك مسارها الطبيعي. لم يكن لدينا مشكلة في علاقات لبنان العربية وخصوصا الخليجية، وتطوير هذه العلاقات وتعزيز هذه العلاقات، عم بحكي عن لبنان الرسمي. لكن البعض من هذه الدول يريد من العلاقات مع لبنان مصادرة الحريات في لبنان وكم الأفواه في لبنان، بل تحويل لبنان إلى تابع، بل تحويل لبنان إلى ممجد لحروبه وعدوانه ومشاريعه، وهذا ما لا نقبله وما لا نتحمله وما نعتبر أنه يتنافى مع هوية لبنان وطبيعة لبنان ووجود لبنان وفرادة لبنان.
دعت الحركة الأسيرة إلى جعل الجمعة المقبلة يوما للنفير لإسناد الأسرى الفلسطينيين والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل. وقالت الحركة في بيان لها إنها تتواصل مع الشعب الفلسطيني والعالم رغم محاولات السجان المستمرة لكسر إرادة الأسرى ووحدتهم، وأضافت أنه مع اقتراب موعد خوض الإضراب المفتوح للطعام في أيلول القادم نؤكد أن معاركنا مستمرة ما دام هناك احتلال. إلى ذلك تم تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس قبل أسبوعين. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي إن عائدات النفط منهوبة من قبل تخلف العدوان، وأن من لا يعتبر التصدي للعدوان أولوية يتعامى عن حجم هذا العدوان وأهدافه. وأتبع أنه في ظل الهدنة القائمة لا نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أخرى، وأن من أولوياتنا في ظل الهدنة المؤقتة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخططات الأعداء. وفيما يخص القضية الفلسطينية، اعتبر السيد الحوثي أن من أولويات صنعاء الثبات على موقفها المبدئي ومواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال. خرجت مسيرات جماهيرية حشدة بالعاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى إحياء لذكرى استشهاد زيد بن علي بن الإمام الحسين عليهم السلام، حيث رفع المشاركون شعارات ولافتات تدعو لمواجهة العدوان على اليمن. وردد المشاركون هتافات تؤكد تمسكهم بمواجهة العدوان مهما كانت التضحيات. كما دان المشاركون أعمال الخيانة وأشكال التطبيع كلها والعلاقات مع الكيان بأي شكل من الأشكال من قبل أنظمة العمالة والخيانة. وللمزيد من التفاصيل حول المسيرات الجماهيرية التي أقيمت وخرجت اليوم في أنحاء اليمن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بفعاليات مركزية بالعاصمة صنعاء والمحافظات، أحيا اليمنيون ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، مجددين العهد والولاء لله ورسوله والسير على نهج أعلام الهدى في استنهاض ثورة الحق ضد الظلم ومجابهة أعداء الأمة.
خرجنا استنصارا وامتدادا لثورة الحسين سلام الله عليه في حفيده الإمام المظلوم الإمام زيد، لنقول للعالم بأسره بأننا سوف نسير على ذلك الدرب وذلك النهج من القوة ومن الوقوف أمام الطغيان والجبروت، لنقول للعالم بأسره الشعب اليمني قادم على موعد مع الانتصار لدماء الحسين في قضيته اليوم.
ويرى اليمنيون أن هذه المناسبة تأتي في وقت يحيك فيه أعداء الأمة الإسلامية مخططات وأجندات تستهدف استقرار الأمة ووحدتها، الأمر الذي يحتم استلهام أهداف الثورة التي تقوم على أساس إرساء العدل ودحر المستكبرين ورفض التبعية والهوان بالتمسك بهدي الله ووحدة الصف لتعود للأمة كرامتها وعزتها، وأن ما يمر به اليمن اليوم من مجابهة العدوان السعودي دليل على ضرورة مصارعة الظلم في كل زمان.
هو يوم لتجديد العهد والولاء والوفاء لهذه الدماء الطاهرة، أننا ماضون على دربهم سائرون على منهجهم في البذل والتضحية والفداء، لنقول للعالم هيهات منا الذلة.
في ظل هذه الأوضاع وما تمر به اليمن، بكل تأكيد إحيائهم لهذه الفعاليات هو من منطلق رفضهم للظلم، منطلق رفضهم للضيم، منطلق رفضهم للطغيان أيا كان شكله أو نوعه أو صنفه.
وفي بيان الفعاليات الختامية أكد اليمنيون على ضرورة التمسك بالقضايا المركزية للأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتأكيد العداء لأعداء الدين والأمة ورفض الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأي شكل. كما أعلن الجموع رسالة لقوى العدوان السعودي بأن الشعب اليمني لن يفرط في أرضه ولا هويته ولا استقلاله وسيستمر بمواجهة العدوان بثبات وصمود مهما كانت التضحيات في سبيل الحرية والكرامة.
وتبقى ثورة الإمام زيد عليه السلام نهجا يسير عليه أحرار العالم رفضا للظلم ومواجهة لاستكبار أعداء الأمة ومخططاتهم التخريبية.
في الختام هذا تذكير ملعنة. طاقة الذرية الإيرانية تقول إن الوكالة الدولية تتبنى مواقف إسرائيل كأجندة بشأن الملف النووي. رئاسة العراقية الثالث تدين محاصرة أنصار تيار الصدر لمجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة تدعو لاحترام مؤسسات الدولة. لافروف يعتبر أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. نواصل في هذه الحلقة من البرنامج استعراضنا لمختلف الأعمال والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول واقعة عاشوراء، ولعل آخر وأهم تلك الأعمال هو مسلسل المختار الثقافي أو ما يعرف بالفارسية مختار ناماء. نخصص الحديث في هذه الحلقة حول المسلسل، كما سنطل على حياة أحد النجوم السينمائية ألا وهو المنتج محمد رضا شفيعي. سنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية عن حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأفاضل، مع أنغام سينمائية للتعرف على أحد المقاطع الموسيقية لمسلسل المختار الثقافي، والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين. يسعدنا رفقتكم لنا أيها الأفاضل مع هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، بعد قيامه بإخراج مسلسل الإمام علي عليه السلام والبراءة الضائعة وإثبات جدارته في الأعمال التاريخية، عزم المخرج داود ميرباقري على إنتاج عمله الثالث عن واقعة عاشوراء، وتحديدا حول تداعياتها. وإثر النجاحات التي حققها سابقا في أعماله، فقد كانت الآمال معقودة عليه ليقدم عملاً فاخراً لا يقل مستواه عن أعماله السابقة. يقول مخرج مسلسل المختار الثقافي حول دوافعه للعمل على هذا المشروع: بعد إنجاز مسلسل الإمام علي عليه السلام، كنت أرغب للبحث عن صحابي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورفيق درب الإمام علي عليه السلام سلمان الفارسي المحمدي، وقد بحثت حول شخصيته وتاريخه لأكثر من 10 سنوات، فقد تابعت تفاصيل حياته في فارس ومن ثم هجرته إلى الشام وبيت المقدس وتعرفه على النصارى، ومن ثم انتقاله إلى بلاد الحجاز وانضمامه إلى المسلمين وتحويله إلى أحد كبار صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه أصبح من حواري الإمام علي عليه السلام. فقد كنت قد وصلت إلى نهاية المطاف وإذا بخاطف يخطف مني الاهتمام بشخصية سلمان ألا وهو المختار الثقافي، فقد وجدتني أكثر حرصا على تقديم عمل يسلط الضوء على شخصية المختار الثقافي، بحيث يكون العمل بمستوى عظمة واقتدار النظام الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية.
لا
افسانه های ایرانی پهلوانی است به نام رستم دستان که اژدهاکش است و دیوان و ددان را مغلوب میکند.
يقول مخرج المسلسل السيد مير باقري: لقد بذلت كل ما بوسعي من أجل أن يكون مشروع العمل هذا بمستواه المطلوب، بحيث يعكس الواقع بالشكل الصحيح، وقد حدث ما كنا نتوقعه، فقد أصبح مسلسل المختار الثقفي في كفة ميزان وسائر الأعمال في الكفة الأخرى. لقد قام المخرج بحجر نفسه خلال 4 سنوات لكي يحافظ على دافعيته وشوقه لتكون المشاهد التي صورها في النهاية على المستوى والقوة التي سجلها في البداية، وهذا ما يدركه المخرجون والمعدون والناشطون في السينما. يتناول مسلسل المختار الثقفي حياة أحد أكبر الشخصيات الصانعة لتاريخ المدرسة الشيعية، هو المختار أبو عبيدة الثقفي، والذي قام بثورة كبيرة أعلنها سنة 66 للهجرة، أي بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ليأخذ بثأره وأصحابه وأهل بيته. وقد تمكن من ذلك حيث انتقم من أولئك المجرمين الذين مارسوا أنواع البطش والعذاب بحق الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الكرام، محمد رضا شفيعي من جيل منتجي ما بعد الثورة الإسلامية في إيران، ممن يعرفون بين جمهور الدراما الإيرانية بالملتزمين بإنتاج القصص الاجتماعية التي تروي حكاية التحديات المجتمعية والإصرار أمام الصعاب والآلام، والتي تنتهي عادة إلى فتح نافذة أمل جديد نحو الحياة. ولعل من أبرز أعمال المنتج شفيعي مسلسل السعداء، والذي بث باللغة العربية عبر قناة الكوثر. أيها الأفاضل، ندعوكم للتعرف أكثر على المنتج شفيعي من خلال المقابلة التي أجريت معه.
أنا محمد رضا شفيعي، منتج سينمائي وتلفزيوني، أمارس الإنتاج منذ حوالي 18 عاما. أنتجت لحد الآن ما يقارب 25 مسلسلا، كمسلسل كيمياء وسر المحبوبين والسعداء، كما أنتجت 40 إلى 50 فيلما متلفزا، وكذلك 8 أفلام سينمائية. إنتاج الأعمال ذات التسلسل صعب جدا، خصوصا وأنها تحتاج إلى مستوى فني مميز وتنوع في المواقع. يزداد الأمر صعوبة عندما يكون عملك فيه تنوع كبير في الشخصيات، وعليك أن تعمل مع عدد كبير من الممثلين. لقد عملت مع مخرجين كثر، وهم في الغالب من المخرجين الكبار في السينما والدراما الإيرانية. فمثلا في مجال الدراما أنتجت مسلسل انتهاء القصف الجوي، والذي اعتبره الناقدون والخبراء من أفضل المسلسلات ما بعد الثورة الإسلامية. هذا يعني أن مخرجه السيد حميد نعمة الله هو من أفضل المخرجين. ولي أعمال مع المخرج الكبير سيروس مقدم، وهو من أكثر المخرجين إخراجا للدراما، وكل أعماله لها شأن من الشأن في الدراما الإيرانية. ولعله قد أخرج لحد الآن ما يقارب 35 مسلسلا للتلفاز، وهو صاحب رقم قياسي من حيث حجم الإنتاج في الدراما الإيرانية. وبعده عملت مع المخرج جواد أفشار، وأنتجت معه 10 مسلسلات، كان أهمها مسلسل كيمياء وكذلك مسلسل الأمومة. جواد أفشار أخرج للتلفاز ما يقارب 20 مسلسلا، ولهذا فهو من أمهر المخرجين في الدراما الإيرانية. في السينما أيضا أنتجت أفلاما مع مخرجين كبار، كسبت منهم تجارب رائعة زادت من رصيدي المهني والفني. اليوم أصبح لدي فريق متكامل أنجز معه أعمالا مختلفة في آن واحد، فريق محترف يمكنني من أن أكمل أكثر من مشروع درامي وسينمائي في زمن واحد. قريبا سيعرض لي فيلم سينمائي أنتجته بإخراج المخرج المبدع حميد نعمة الله تحت عنوان المشتعل، وهو فيلم جميل نال استحسان وإقبال الجمهور والخبراء في مهرجان فجر السينمائي الأخير.
طيب لكم من جديد وأهلا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وإذا تابعتم البرنامج منذ البداية أيها الأحبة، فقد بدأنا بالحديث عن مسلسل المختار الثقافي من إخراج داود مير باقري. تدشين مشروع إنتاج مسلسل المختار الثقافي في آذار مارس عام 2004 في مدينة أحمد آباد مستوفي جنوب غرب العاصمة طهران، في أرض بمساحة أكثر من 24 هكتاراً، وقد استخدم فيه بالإضافة إلى الديكورات الطبيعية الموجودة في أحمد آباد، فقد أضيفت إليها لوكيشنات تم صنع بعضها في الداخل وبلغ 200، وهي في مدن ورامين، أبادان، شهرود، وحي الدفاع المقدس السينمائي. بطل المسلسل وهو فاريبورز عرب نيا الذي قام بأداء دور أبي إسحاق المختار الثقافي.
را به چه جرمی می سوزانم مختار؟
به جرم ارادت بد بلی.
پس تکلیف خونه برادرم حسین چه می شود؟
مختار می سوزد تا دشنه شود، مختار می سوزد تا بدن گیخته شود.
لقد شارك في مسلسل المختار الثقافي نجوم كبار مثل أنوشيروان أرجماند، جالع علو، جوهر خيرانديش، فريبة كوثري، شهرام حقيقة دوست، إلهام حميدي، حديث فولادواند، رضا رويجري، نسرين مقانلو، آهو خيرادماند، مهدي فخيمزادة، رضا كيانيان، ويشكا أسايش، داود رشيدي، أمين زندقاني، فرهاد أصلاني، فرخ نعمتي، برويز بور حسيني، بهنوش طباطبائي، ومحمد صادقي.
روح لكم مختار فاتحة.
معافيه مرد.
آیا مردم کوفه فلورق طالب پسر پیامبره؟
دیر نباشد که یزید آتش به خانه ام اندازد.
بیعت با یزید حرام است.
کشتن مختار کار دشواری است.
أيها الأفاضل، يعد مسلسل المختار الثقافي أحد أهم المسلسلات التاريخية والدينية الفاخرة التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كونه فاق نظائره السابقة. بالرغم من الميزانية الكبيرة التي تم رصدها لهذا المشروع والذي بلغ 20 مليار تومان، إلا أنه يمكن القول إنه فاق المسلسلات الماضية من مختلف النواحي التاريخية والفنية مثل الديكورات والمكياج وأداء الممثلين لأدوارهم. يتمحور المسلسل حول حياة أبي عبيدة المختار الثقفي، والذي يؤسس لثورة ضد والي الكوفة ابن زياد، يثأر منه للإمام الحسين عليه السلام. وقد تم تصوير بعض المشاهد من واقعة كربلاء استجابة لطلب لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. قام التلفزيون الإيراني ببث مسلسل مختارنامه من إخراج داود ميرباقري عام 2010 من خلال شاشة القناة الأولى. وقد كان هذا العمل الضخم نتيجة جهود وأتعاب قضاها المخرج ومجموعته طيلة 8 سنوات لتكون الحصيلة مسلسلا تم اعتباره من ضمن أفضل المسلسلات الفاخرة في المجال الديني والتاريخي في التلفزيون. لقد كان فريبورز عربنية نجما سينمائيا قبل أن يقوم بأداء دوره المؤثر والناجح في مسلسل المختار الثقافي، وقد ترك بصمته في السينما الإيرانية قبل ذلك، إلا أنه لم يكن معروفا لدى المتلقين كما ينبغي.
روزهای این عشق هفت پشت مرا رفایت میکند.
من با عشق و عقل شمشیر بستم،
خرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشاندند میراث پیامبر است. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتل حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن أدى الممثل فريبورز عربنية دور المختار الثقافي أصبح يشار إليه بالبنان ليس فقط في إيران بل في العالم، ليشتهر في أوساط الناس بالمختار الثقافي. دعونا أيها الأكارم لمتابعة الحديث بعد الفقرة التالية.
مستمعنا الكرام تحية لكم. في عام 1983 شهدت إيران تكوين مؤسسة فارابي السينمائية، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وهي تعد جهة مساعدة للوزارة في تطبيق سياساتها وأجنداتها في النشاطات الثقافية والفنية، إضافة إلى إنتاج الأفلام وتوزيعها داخل وخارج البلاد. تقوم هذه المؤسسة السينمائية بدعم النشاطات التي تصب في إطار إنتاج الأفلام السينمائية كالخدمات الفنية والتقنية واستديوهات لتسجيل الأصوات والدبلجة وغيرها. في العام الأول من تأسيسها أنتجت مؤسسة فارابي السينمائية 35 فيلما سينمائيا، وفي السنة التالية بلغ عدد أفلامها إلى 50 فيلما، وحتى التسعينيات من القرن الماضي حافظت المؤسسة على هذا الكم من الإنتاج سنويا. ووفقا لبعض التقارير فقد تمكنت مؤسسة الفارابي السينمائية من إنتاج أكثر من 30% من مجموع الإنتاجات السينمائية في إيران. هذا وقد بادرت هذه المؤسسة منذ تأسيسها إلى إقامة المهرجانات السينمائية في إيران مثل مهرجان الفجر الدولي ومهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي وغير ذلك من المهرجانات الخاصة بالنشاطات السينمائية والتي تقيمها جمهورية إيران الإسلامية. دار فارابي للنشر هي الأخرى من الأقسام الفاعلة والتي تعمل تحت إشراف المؤسسة، وهي تهتم بنشر الكتب حول الأفلام والسينما والدوريات كمجلة فارابي السينمائية، والتي قامت بإصدارها منذ عام 1988، وكذلك مجلة شهرية بعنوان تقرير فارابي، والتي كانت تنشر بعنوان صناعة التصوير حتى عام 1998، ومجلة أخرى بعنوان الناس والسينما، والتي بدأت بنشرها منذ عام 1998. يرى الناشطون السينمائيون أن اهتمام السينما الإيرانية في مجال الإنتاج كان منصبا للأفراد دون الشركات والمؤسسات، إلا أن الأمر تغير منذ عام 1986، حيث انصب الاهتمام والاعتبار للشركات المنتجة للأفلام، ومنذ هذه الفترة بالذات كان من الضروري أن تتحول مسؤولية جزء من الإدارة العامة للسينما، والتي كانت تنصب لحماية مصلحة السينما العامة، إلى هيكلية السينما نفسها، الهيكلية التي بإمكانها الدفاع عن مصالح السينما بشكل عام، وهذا يعني تشكيل الاتحادات النقابية ودار السينما. وقد فرض على الحكومة أن تدعو المجتمع إلى اتجاهات ثقافية مطلوبة، باذلة أقصى جهدها ودعمها، سواء للمنتجين والمخرجين أو المستهلكين لتلك النتاجات الثقافية.
أهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نعود إلى مسلسل المختار الثقافي من إخراج داود ميرباقري. لعل أكبر هامش حدث لهذا المسلسل هو بث وجه أبي الفضل العباس عليه السلام في يوم عاشوراء، هذا في حين كان المخرج قد حصل على الموافقة من الجهات المسؤولة على بث وجه أبي الفضل العباس عليه السلام، إلا أن الاعتراضات بلغت مستوى اضطر المخرج على إظهار وجه سيدنا أبي الفضل العباس في هالة من النور. تم تصوير مسلسل المختار الثقافي بطريقة 35 مليمترا، وتم إنتاجه في 40 حلقة، مدة كل واحدة منها 45 دقيقة، وهو يصور حياة المختار الثقافي أبي عبيدة والمكنى بأبي إسحاق. إن مسلسل المختار الثقافي من نتاجات مركز سيما فيلم. لقد تم كتابة سيناريو في المرحلة الأولى على يد حسن ميرباقري ومحمد بيرانواند، وذلك تحت إشراف المخرج داود ميرباقري، وقد تم الانتهاء من كتابة السيناريو بعد أكثر من 6 أشهر في حزيران يونيو عام 2002، وإثر ذلك بعد نحو 6 أشهر دخل المشروع في عملية الإنتاج الأولية، والتي شملت بناء الديكورات وخياطة الملابس وما يتطلبه المشهد. بعد ذلك تم اختيار الممثلين واحدا بعد آخر ودعوا إلى المشروع، وبالتالي تم التحاقهم به. في أيلول عام 2003 تم اختبار مكياج الممثلين، وبالتالي مع توفير الظروف الأولية والأساسية للمشروع انطلقت عملية التصوير في آذار عام 2004، وقد بدأ بالتزامن عملية المونتاج بعد نحو 2 على يد مهدي حسيني واند.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى المحطة الأخيرة، حيث التعرف على موسيقى الأفلام والمسلسلات الإيرانية. وكما توقعتم فإننا نخصص محطتنا هذه للوقوف عند موسيقى مسلسل المختار الثقافي، وهي أحد الأنغام الخالدة والمؤثرة التي دخلت إلى تاريخ الأنغام السينمائية بكل قوة واقتدار. شارة المسلسل إضافة إلى سائر مقطوعاته الموسيقية هي من إنجازات الفنان والموسيقار الإيراني الشاب أمير توسلي. لقد حفلت سيرته الفنية بأكثر من 50 عملا موسيقيا لمختلف الأفلام، من أبرزها يمكن الإشارة إلى فيلم كافي ستاري وماكس ومسلسل جومشودي، وأيضا إخراجها الجزء الثاني من إخراج مسعود دهنمكي. إن العمل على موسيقى مسلسل المختار الثقافي جلب للموسيقار أمير توسلي الحظ والاعتبار الفائقين. لقد بدأ الموسيقار العمل بشكل رسمي على إنتاج موسيقى المسلسل من عام 2009. انهض، فقد أتى وقت الثورة، إنها حكاية يقصها القلب المؤلم. انهض أعلى صوتي لحن المزمار، فقد أتى شمس وقمر جديدان من آهاتي وبكاء العرش في هذا العالم حزن وظلم أتى. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
حتى يغويني حماك. حبك نبض لقلبي كيف لي أحيا بلا
لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أرى
Yeah.